وصحبه وأصحابه أجمعين. وبعد، فإن أفضل العلوم الانشغال في الأمور التي ترسخ الإيمان وتثبته وتبين معالمه وأموره. والسلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم لما ألفوا في باب الإيمان لم يؤلفوا على طريقة أهل الجدل والبحث في المسائل الجدلية المتعلقة بالإيمان، وإنما ألفوا في المسائل العملية المتعلقة بالإيمان. ومع الأسف الشديد أن بعض المنتسبين إلى السنة صاروا يتكلمون في قضايا الإيمان من حيث الجدل لا من حيث العمل، وهذه في بدايتها زلة عظيمة. الواجب على المسلم خصوصا في مسائل الإيمان أن يبحث عن العمل لا عن الجدل. فلو أخذنا على سبيل المثال كتاب الإيمان من صحيح الإمام البخاري رحمه الله، نجد أنه ذكر أبوابا من ما يدل على أهمية العمل في الإيمان، وكيف يعمل الإنسان، كيف يرسخ الإيمان. من السهولة أن الإنسان يدرك معنى الإيمان لغة واصطلاحا، وأقوال المخالفين المرجئة والجهمية والمعتزلة هذا شيء نظري سهل، ولكن الأهم في هذا الباب كيف نوجد في أنفسنا معنى الإيمان رسوخا أصلا واجبا ثباتا نماء زيادة، وكيف نرعى الإيمان في قلوبنا. هذا شيء مهم جدا، ولهذا كان يعني أحد أسباب اختياري لهذا الكتاب، لأن الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله من أئمة السلف، إمام لغوي المحدث المشهور، وهو في هذا العلم بشهادة العلماء ذو علم مبرور. فلذا ينبغي للإنسان يتأمل فيما كتبه السلف، لعل الله جل وعلا أن يزيد إيماننا وأن يثبتنا على الإيمان علما وعملا. ونبدأ على بركة الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. توكلت على الله. باب معنى الإيمان باستكماله ودرجاته. أخبرنا الشيخ أبو محمد عبد الرحمن بن عثمان بن معروف عن أبي نصر في داره من دمشق في صفر سنة 20 و400، قال: حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن أحمد بن يحيى العسكري صاحب أبي عبيد القاسم بن سلام هذه رسالة وأنا أسمع. قال أبو عبيد: لما بعد فإنك كنت تسألني عن الإيمان واختلاف الأمة باستكماله وزيادته ونقصه، وتذكر أنك أحببت معرفة ما عليه أهل السنة من ذلك ومن الحجة على من فارقهم به، فإن هذا رحمك الله خطر قد تكلم به السلف في صدر هذه الأمة وتابعيها ومن بعدهم لا يؤمن هذا، وقد كتبت إليك بما انتهى إليه علمي إليه علمه من ذلك
مشروحا مخلصا،
وبالله التوفيق.
وعلى هذا فينبغي لطالب العلم أن يدرك أن السلف تكلموا في مسائل الإيمان بما لم يدعوا مجالا لمن يأتي بعد ذلك من بني الإنسان، فما تكلموا فيه تكلم، وما لم يتكلموا فيه فاسكت، والله تنجو وتنتج علما وعملا. السلف، لأن أول مسألة علمية وقعت خلافية في مسائل الإسلام بين الإسلام وقعت في مسألة الإيمان، ومن هو المؤمن ومن هو الكافر. ولذلك يقال إن الخوارج هم أول الفرق ظهورا، فإذا كانت الخوارج قد ظهروا في خلافة عثمان ثم تقوى شوكتهم وأصبحت لهم راية في زمن علي رضي الله تعالى عنه، فهذا يعني أن السلف أدركوا هذه المسألة فخاضوا فيه بما يكفي ويشفي، ومن زاد عليهم فإنه سيأتي بما لا يفي وبما سيكون سببا عياذا بالله للزلل والخطل.
نعم. رحمك الله وأن أهل الجنة والجناية والجدين اشترطوا في هذا الأمر فرقتين، فقال ابن داود الإمام بإخلاص الله من القلوب وشهادة الألسن وشهادة الألسنة وعمل الجوارح، وقالت الفرقة الأخرى بل الإيمان بالقلوب والألسنة، فأما الأعمال فإنما هي تقوى وبر وليس من الإيمان. وإنا نظرنا اختلاف طالبتين وجدنا الكتاب والسنة استنتقان طالبة الذي جالت الإيمان بالنية والقول والعمل جميعا من انبيان ما قالت الأخرى، والأصل الذي هو حجتنا في ذلك اتباع ما نطق به القرآن، فإن الله تعالى ذكره علوا كبيرا قال من محكم كتابه فإن تنازعتم بشيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير أحسن تأويلا. وإن أردنا الأمر إلى ما ابتعد الله عليه رسوله صلى الله عليه وسلم وأنزل به كتابه فوجدناه قد جعل بدأ الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقام النبي صلى الله عليه وسلم في مكة بعد النبوة 10 سنين وأمضيها 10 سنين سنة يدعو إلى هذه الشهادة خاصة، وليس الإيمان المفترض على العباد يومئذ سواها، فمن أجاب إليها كان مؤمنا لا يلزمه اسم في الدين غيره، وليس يجب عليه زكاة ولا صيام ولا غير ذلك من شرائع الدين. وإنما كان التخفيف عن الناس يومئذ فيما يروي العلماء رحمة من الله لعباده ورفقا بهم، لأنهم كانوا حديث عهد بجاهلهم وجبائها، ولو حملهم الفرائض كلها مع نفرت منه قلوبهم وثقلت على أبدانهم فجعل ذلك الإقرار بالألسن وحدها هو الإيمان المفترض على الناس يومئذ. فكانوا على ذلك إقامتهم بمكة كلها وبضعة عشر شهرا بالمدينة وبعد الهجرة، فلما أتاب الناس إلى الإسلام.
هذا الذي هذا يسمى أصل الإيمان. أصل الإيمان هو الذي كان مطلوبا من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في أول الإسلام، أصل الإيمان. أما ما هو من واجبات الإيمان وما هو من كمالات الإيمان فهذه جاءت بعد تبعا. لذلك حتى اليوم لو أن إنسان أراد أن يدخل في الإسلام فإنا نطالبه بأصل الإيمان، فيقول لنا نريد أن نسلم ماذا علي؟ نقول له عليك أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وتقر بأركان الإسلام الظاهرة، ثم تقر من حيث الجملة بأحكام الإسلام، ثم بعد ذلك يعمل شيئا فشيئا بأعمال أهل الإيمان حتى يحصل الإيمان الكامل. الشاهد من هذا الكلام أن العهد المكي في أول الإسلام كان المطالب به من جهة الشرع المخاطب به الناس هو أصل الإيمان. نعم.
فلما أذهب الناس إلى الإسلام وحسبت فيها رغبتهم زادهم الله في إيمانهم وصار الصلاة للكافة بعد أن كانت إلى بيت المقدس، فقال قد نرى تقلب وجهك في السماء إذا ولينها قبلة ترضاها، ولوجهك شطر مسجد الحرام حينما كنتم فولوا وجوهكم شطره. ثم خاطبهم يومهم بالمدينه باسم الايمان المتقدم لهم بكل ما امرهم به ونهاهم عنه، فقال بالامر يا ايها الذين امنوا اطيعوا واسجدوا، ويا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم من المرافق، وقال في النهي يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه، ويا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. وعلى هذا كل مخاطبه كانت لهم فيها امر او نهي بعد الهجره، وانما سماهم بهذا الاسم بالاطلاق وحده ان لم يكن هناك فرض غيره. فلما نزلت الشرائع وبعد هذا وجبت عليهم وجوب الاول سواء لا فرق بينها، لانها جميعا من عند الله وبامره وبايجابه. فلو انهم عند تحول القبله الى الكعبه ابوا ان يصلوا اليها وتمسكوا بذلك الايمان الذي ذكره اسمه هو القبله التي كانوا عليها، لن يكن ذلك مغنيا عنهم شيئا، ولكان فيه نقض لاقرارهم، لان الطاعه الاولى ليست في حق باسم الايمان من الطاعه الثانيه. فلما جاب الله ورسوله الى قبول الصلاه كاجابته الى الاقرار صار جميعا معا هما يومئذ الايمان، اذ اضيفت الصلاه الى الاقرار. والشهيد على ان الصلاه من الايمان قول الله عز وجل وما كان الله ليضيع ايمانكم ان الله بناس لرؤوف رحيم. وإنما نزلت في الذين توفوا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم على الصلاه الى بيت المقدس فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الايه، فاي شاهد يلتمس على ان الصلاه من الايمان بعد هذه الايه، فلبثوا في ذلك برهه من دارهم. فلما ان داروا الى الصلاه مسرعه وانشرحت
لها صدورهم أن الله فرض الزكاة بأيمانهم إلى ما قبلها، فقال أقيموا صلاة غير الزكاة، وقال أقيموا صلاة غير الزكاة لتظاهرهم وتزكيهم بها. فلو أنهم ممتنعون من الزكاة عند الإقرار وعقروا ذلك بالألسنة وأقاموا الصلاة وغير أنهم ممتنعون من الزكاة كان ذلك مزيلا لما قبله وناقضا للإقرار والصلاة، فكما كان إيتاء الصلاة قبل ذلك ناقضا لما تقدم من الإقرار. والمصدق لهذا الجهاد أبي بكر الصديق رحمة الله عليه بالمهاجرين والأنصار على منع العرب الزكاة كجهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الشرك سواء، سافق بينها في سفك الدماء وسفك الذرية واغتنام المال، فإنما كانوا مانعين لها غير جائعين بها.
هذا يؤكد أن الصديق رضي الله عنه ومن معه من المهاجرين والأنصار لما قاتل المرتدين أنهم عملوهم معاملة المشركين، ومما يدل على ذلك ما ذكره المصنف من كونهم سبوا ذراريهم اغتنموا أموالهم، ولو كانوا من أهل الإسلام وبغاة كما يقول بعض المتحذقين لما جاز لأبي بكر ولا المهاجرين والأنصار أن يسبوا ذراري المسلمين وأن يغتنموا أموالهم. ومن هنا ندرك أن ثم فرقا كبيرا بين قتال الصديق لهؤلاء المانعين للزكاة وبين قتال علي للخوارج، فعلي لم يسب ذرار الخوارج ولم يغتنم أموالهم لأنهم كانوا على الإسلام، وإنما كان قتالهم خروجا على ولي الأمر فقاتلهم، وأما الذين منعوا الزكاة فكانوا مرتدين. فالآيات التي فيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، الخطاب الأول آمنوا إنما هو خطاب بأصل الإيمان، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة كتب عليكم الصيام وغير ذلك من أوامر الإسلام، هذه من واجبات الإيمان التي تدل عليه. وكل ما كان من واجبات الإيمان، وهذه قاعدة متقررة، كل ما كان من واجبات الإيمان فله جهتان، جهة الإقرار وجهة العمل. المؤمن الكامل، المؤمن الذي عنده أصل إيمانه، فإنه يأتي بالإقرار ويأتي بالعمل فيصبح عنده واجب الإيمان، والذي يقر به ثم يخالفه فإنه يكون قد نقص إيمانه الواجب بقدر ما ترك من الأمر الواجب.
ثم كذلك كانت شرائع الإسلام كلها كلما نزلت شريعة صارت مضافة إلى ما قبلها لاحقة به ويشملها جميعا اسم الإيمان في القول لأنه مؤمنون. وهذا هو الموضوع الذي غلط به من ذهب إلى أن الإيمان بالقول لما سمعوا تسمية الله إياهم مؤمنين أوجبوا لهم الإيمان كله بكماله، كما غلطوا بتأويل حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الإيمان ما هو فقال أن تؤمن بالله وكذا وكذا، وحين سأله الذي عليه رغبة مؤمنة عن رزق الأجمية فأمر بحفظها وسماها مؤمنة، وإنما هذا على ما أعلمتك من دخولهم في الإيمان ومن قبولهم وتصديقهم بما نزل منه، وإنما كان ينزل متفرقا كنزول القرآن، والشاهد لما نقول والدليل عليه كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن حمل الكتاب قوله وإلى ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيهم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، إن واضح القرآن مثل هذا. أفلست ترى أن الله تبارك وتعالى لم ينزل عليهم الإيمان جملة كما لم ينزل القرآن جملة؟ فهذه الحجة من الكتاب، فلو كان الإيمان مكملا بذلك الإقرار ما كان لزيادته إلا المعنى ولا لذكرها موضع. وأما الحجة من السنة والآثار المتواترة بهذا المعنى من زيادة قواعد الإيمان بعد بعض، ففي حديث منه أربع وفي آخرين خمس وفي الثالث تسع وفي الرابع أكثر من ذلك. من الأربع حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أن وفد عبد القيس قادم عليه فقالوا يا رسول الله إن هذا الحي من ربيعته وقد حالت بيننا وبينك كفار مضر فلسنا نخلص إلا في الشهر الحرام، فأمرنا بأمر نعمل به وندعو إليه من وراءنا، فقال أمركم بأربع ونهاكم عن أربع الإيمان، ثم فسره لهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا خمس ما غنمتم وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير والحنتم والنقير والمقير
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 الدبة والحنتم والنقير والمقير هذه آلية ظروف كانوا يستخدمونها في صنع الخمر. فالإسلام في أول الأمر نهاهم أن يشربوا بها ولو ما أو أن يستخدموا هذه الآلية ولو من غير الخمر حتى يقطع صلتهم بالخمر. فلما رسخ الإيمان في قلوبهم قال صلى الله عليه وسلم اشربوا في كل إناء ما لم يكن مسكرا.
قال أبو عبيد حدثنا وعباد بن عبادة المهلبي وقال حدثنا أبو جمرة عن المهلبي أحسن الله إليكم. قال أبو عبيد حدثنا وعباد بن عباد المهلبي قال حدثنا أبو جمرة عن ابن عباس مع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ومن خمس حديث ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. قال أبو عبيد حدثنا إسحاق ابن سليمان الرازي عن حمضرة بن أبي سفيان عن حكيمة بن خالد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ومن تلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن للإسلام صوا ومنارا كمنار الطريق. قال أبو عبيد: صوا هي ما غلظ وارتفع من الأرض واحدتها صوا، منها أن تؤمن بالله ولا تشرك به شيئا وإقامة الصلاة وإداء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن تسلم على أهلك إذا دخلت عليهم وأن تسلم على القوم إذا مررت بهم، فمن ترك من ذلك شيئا فقد ترك سهما من الإسلام ومن تركهن فقد ولى الإسلام ظهره. قال أبو عبيد: حدثني يحيى بن سعيد ابن سعيد العطار عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن رجل عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فظن الجاهلون بوجوه هذه الأحاديث أنها متناقضة باختلاف العدد منها، وهي بحمد الله ورحمته بعيدة فعلى على التناقض، وإنما وجوهها ما علمتك من وجود الفرائض بالإيمان متفرقة. فكلما نزلت واحدة ألحق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذهاب الإيمان، ثم كلما جدد الله له منها أخرى زادها في العدد حتى جاوز ذلك 70 كلمة. كذلك في الحديث المثبت عنه أنه قال: الإيمان بضعة وسبعون جزءا، أفضلها شهادة لا إله إلا الله وأدناها المنقطعة عن الطريق. قال أبو عبيد: حدثنا أبو أحمد الزبيري عن سفيان بن سعيد عن سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة بهذا الحديث، وإن كان زائدا في الحديث فليس هو بخلاف ما قبله، وإنما تلك الدعائم من وصول وهذه فروعها زائدات في شعب الإيمان من غير تلك الدعائم. فنرى الله أعلم أن هذا القول آخر ما وصف به رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان، لأن العدد إنما تناهى به وبه كملت خصاله. والمصدق له قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. قال أبو عبيد: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن قيس بن مسلم.
أبو عبيد إذا قال حدثنا عبد الرحمن فالمقصود به عبد الرحمن ابن مهدي، عبد الرحمن ابن مهدي البصري إمام من أئمة الجرح والتعديل، وسفيان هو ابن سعيد بن مسروق الثوري عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب صحابي صغير.
قال أبو عبيد: حدثنا عبد الرحمن بن سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن اليهود قالوا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنكم تقرؤون آية لو نزلت فينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فذكر هذه الآية فقال عمر: إني لا أعلم من حيث أنزلت وأي يوم أنزلت بعرفة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة.
الذي اليهودي هذا قال إن اليهود، وفي رواية إن يهوديا، هذا باعتبار ما كان، وإلا هو أسلم، المقصود به كعب الأحبار. كعب الأحبار أسلم وقال لعمر: لو أن هذه الآية نزلت على اليهود اتخذوا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر رضي الله عنه: إني لا أعلم أين نزلت وحيث نزلت، إني عن مقصوده أنها في يوم عيد. نعم.
قال سفيان: وأشبه قال يوم الجمعة أم لا؟ قال أبو عبيد: حدثنا يزيد عن حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار قال: تلا ابن عباس هذه الآية وعنده يهودي، فقال اليهودي: لو نزلت هذه الآية فينا لاتخذنا يوم عيدا. قال ابن عباس: فإنها نزلت في يوم عيد يوم جمعة ويوم عرفة. قال أبو عبيد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود بن أبي هند عن ابن أبي هند عن الشعبي قال: نزلت عليه وواقف بعرفة حين محل الشرك وحد وهدم منار الجاهلية ولم يطف ببيت عريان. فذكر الله جل ثناه واكمال الدين في هذه الآية، وإنما نزلت فيما يروى قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 81 ليلة. قال أبو عبيد عن كذلك حدثنا حجاج عن ابن جريج فلو كان الإيمان كاملا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة في أول النبوة كما يقول هؤلاء ما كان للكمال معنى وكيف يكمل شيئا قد استوعبه وأتى على آخره. قال أبو عبيد فإن قال لك قائل فما هذه الأجزاء الثلاثة والسبعون؟ قيل له لم تسمى لنا مجموعة كما نسميها.
يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة. البضع في لغة العرب من الثلاث إلى التسع، فيحتمل 73 شعبة ويحتمل 79 شعبة. وقد جمع الحليمي رحمه الله ومن بعده البيهقي ومن قبله الإمام ابن مندة وابن حبان شعب الإيمان، فبعضهم أوصلها إلى 70 وبعضهم أوصلها إلى 79. وهنا الإمام أبو عبيد قال إنها 73. والشاهد أن أعمال الواجبة التي بها يحصل الإيمان الواجب لا يقل عن 64 ولا يزيد الكمال عن 74.
قيل له لم تسمي لنا مجموعة فنسميها، غير أن العلم يحيط أنها من طاعة الله وتقواه، وإن لم تذكر لنا في حديث واحد ولم تقرأ سبقتها أثر وجدت لو وجدت متفرقة فيها. لا تسمع قوله في مقصد هذا وقد جعله جزءا من الإيمان، وكذلك قوله في حديث آخر لا شربة من الإيمان، وفي الثالث يضيرة من الإيمان، وفي الرابع عبادة من الإيمان، والخامس الحسن الأهل من الإيمان. فكل هذا من فروع الإيمان، ومنه حديث عمار ثلاث من الإيمان: الإنفاق من الإبتلاء، والإنفاق من نفسه، ورد السلام على العالم. ثم الأحاديث المعروفة عند ذكر كمال الإيمان حين قال أي الخلق أعظم إيمانا، أي الخلق أعظم إيمانا، فقيل الملائكة ثم قيل نحن يا رسول الله، فقال بل قوم يأتون بعدكم، فذكر صفتهم. ومنه أيضا قوله إن أكمل أو من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وكذلك قوله لا يؤمن الرجل الإيمان كله حتى يدع الكذبة المزاح والمرائي والمرائي وإن كان صادقا. وقد روى مثله أو نحوه عن عمر بن الخطاب وابن عمر. ثم من أوضح ذلك وأبينه حديث النبي صلى الله عليه وسلم في شفاعته حين قال فيخرج من النار من كان في قلبه مثقال شريرة من إيمان وبرة من إيمان ومثقال ذرة وإلا صلب. ومنه حديثه بالوسوسة حين سئل عنها فقال ذلك صلح الإيمان. وكذلك حديث علي رضي الله عنه أن الإيمان يبدأ لمضة في القلب، فكلما
معنى صلب يعني بمعنى صلب يعني استقر في مكانه في النار عياذا بالله. نعم.
كذلك حديث علي رضي الله عنه أن الإيمان يبدأ لمضة في القلب، فكلما زاد الإيمان عظما ازداد ذلك البياض عظما. في أشياء من هذا النحو كثيرة يطول ذكرها، تبين لك التفاضل في الإيمان بالقلوب والأعمال، وكلها يشد ومفترها أن أعمال البر للإيمان، فكيف تعاند هذه الآثار بالإبطال والتكريم. ومما يصدق تفاضله بالأعمال قول الله جل ثناؤه إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا على ربهم يتوكلون، إلى قوله أولئك هم المؤمنون حقا. فلم يجعل الله للإيمان حقيقة إلا بالعمل على هذه الشروط، والذي يزعمه أنه بالقول خاصة يجعله مؤمنا حقا، وإذا لم يكن هناك عمل فهو معارض لكتاب الله وسنة رسوله. ومما يبين لك تفاضل في القلوب في القلب قوله يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، ألست ترى أنها هنا منزلا دون منزل، الله أعلم بإيمانهن من علمتموهن المؤمنات، كذلك ومثله قوله يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، فلولا أن هناك موضع مزيد ما كان لأمره بالإيمان معنى. ثم قال أيضا ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال ابن الناس من يقول آمنا فإذا أوذي بالله جعل فتنة الناس كعذاب الله. وقال وليمحص الله الذين آمنوا ويحق الكافرين. أفلست تراه تبارك وتعالى قد امتحنهم تصديق القول بالفعل ولم يرضى منهم بالإقرار دون العمل، حتى جعل أحدهم من الآخر فأي شيء يتبع بعد كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن هذا السلف بعده الذين هم موضع القدوة والإمامة. فالأمر الذي عليه السنة عندنا ما نص عليه علماؤنا مما قصصنا في كتابنا هذا، أن الإيمان بالنية والقول والعمل جميعا، وأنه درجات بعضها فوق بعض، إلا أن أولها وأعلاها الشهادة باللسان، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي جعله فيه بضعة وسبعين جزءا، فإذا نطق بها القائل وأقر بما جاء من عند الله لزمه اسم الإيمان بالدخول فيه بالاستكمال عند الله، ولا على تزكية ولا عاد في النفوس وكل من تدرك لله طاعة وتقول ذات به إيمانا. باب
يعني هذه الخلاصة التي أوردها الإمام رحمه الله تعالى أن أهل الإيمان ليسوا على درجة واحدة، إنما يتفاوتون بتفاوت وجود شعب الإيمان، سواء كان هذا التفاوت في القلب أو كان هذا التفاوت في اللسان أو كان التفاوت في العمل. فالإيمان القلبي يتفاوت، والإيمان القولي يتفاوت، والإيمان العملي يتفاوت. إذا الناس في الإيمان ليسوا على مرتبة واحدة. وأما الذين يقولون أن الإيمان هو مطلق التصديق أو المعرفة أو الإقرار أو النية، وأن الأعمال القلبية أو اللسانية والجارحية لا علاقة لها بالإيمان، هؤلاء هم المرجئة حقيقة. ولهذا قال جمع من العلماء: من قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد بري من الإرجاء أوله وآخره ظاهره وباطنه.
باب الاستثناء في الإيمان. قال أبو عبيد: حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي الأشعري عن الحسن قال: قال رجل عند ابن مسعود: ألا مؤمن؟ فقال ابن مسعود: فأنت من أهل الجنة؟ فقال: أرجو. فقال ابن مسعود: فلا، أفلا وكلت الأولى كما وكلت الأخرى؟ قال أبو عبيد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان بن سعيد عن الأعمش عن أبي وائل قال: جاء رجل إلى عبد الله فقال: بينا نحن نسير إذ لقينا ركبا فقلنا: من أنتم؟ فقالوا: نحن المؤمنون. فقال: أولا؟ قالوا: إنا من أهل الجنة. قال أبو عبيد: حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جابر كلاهما عن شعبة عن سلمة بن سهيل عن إبراهيم عن علقمة قال:
عن علقمة قال:
قال رجل عند عبد الله: أنا مؤمن. فقال عبد الله: فقال: إني في الجنة، ولكن آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله. قال أبو عبيد: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن محل عن محل
عن محل بن عن محرز
عن محمد بن محرز قال لي إبراهيم
بن يزيد بن قيس النخعي من جلة تلامذة ابن مسعود. هذا الإشكال، يعني لما يقول الإنسان مؤمن، فابن مسعود يقول: ألا قال أنا من أهل الجنة؟ لأن مقصود أنا مؤمن مثل الذي يبشر نفسه بالجنة. هل يستطيع أحد أن يبشر نفسه بالجنة؟ لا، لأن الإيمان عند أهل السنة والجماعة جهة الإقرار هذا متيقنون منه، هذا واحد. جهة الإتيان بالإيمان من حيث الواجبات هذا قد يكون وقد لا يكون. جهة قبول العمل الذي هو من الإيمان عند الله عز وجل هذا أمر آخر. جهة كون الإنسان يبقى على هذا الإيمان هذا أمر رابع. إذا عندنا أهل السنة والجماعة لما نظروا إلى هذه الاعتبارات الأربع، لأجل ذلك نفوا ونهوا عن الجزم في مسألة أنا مؤمن، وإنما يقول: أرجو، إن شاء الله، آمنت بالله، لا إله إلا الله، ونحو ذلك من عبارات الاستثناء الواردة عن السلف رحمهم الله تعالى. إذن من كره الإخبار بأنا مؤمن دون استثناء فإنه نظر إلى أنه يلزم منه أن يبشر نفسه بالجنة، ولا يمكن لأحد أن يبشر نفسه بالجنة إلا إذا كان عنده وحي.
إذا قيل لك أمؤمن أنت فقل آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. قال أبو عبيد: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: إذا قيل لك أمؤمن أنت فقل آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. قال أبو عبيد: حدثنا عبد الرحمن عن حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق عن محمد بن سيرين قال: إذا قيل لك أمؤمن أنت فقل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط الآية. قال أبو عبيد: حدثنا جرير ابن عبد الحميد عن منصور عن إبراهيم قال: قال رجل لعلقمة: أمؤمن أنت؟ فقال: أرجو إن شاء الله. قال أبو عبيد: ولهذا كان يأخذ سفيان ومن وافقه الاستثناء فيه، وإنما كراهتهم عندنا أن يبتوا شهادة بالإيمان مخافة ما أعلمتكم في باب الأول من تسخير الاستثناء عند الله. وأما على أحكام الدنيا فإنهم يسمون أهل الملة جميع المؤمنين، لأن ولايتهم وذبائحهم وشهاداتهم ومناكحتهم وجميع سنتهم من نهي عن الإيمان، ولهذا كان الوزائيون الاستثناء وتركه جميعا واسعين.
يعني أصلا مسألة الاستثناء في الإيمان واختبار الناس على مسألة الاستثناء مسألة المبتدعة، كرهها السلف رحمه الله تعالى، وكانوا يكرهون المسائل المحدثة. لذلك كان كثير منهم يزجرون السائل إذا سأل مؤمن أنت، لأن هذا السؤال ما كان موجودا في زمن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم. يعني الناس إما كفار وإما مؤمنون. نعم.
قال أبو عبيد حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي قال: من قال أنا مؤمن فحسن، ومن قال أنا مؤمن إن شاء الله فحسن، لقول الله عز وجل: أتدخلون المسجد الحرام إن شاء الله وآمنين وقد علم أنهم داخلون. وقد علم أنهم داخلون. وهذا عندي وجه حديث عبد الله حين أتاه صاحب معاذ فقال: لم تعلم أن الناس كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أصناف، مؤمن ومنافق وكافر، فمن أي فمن أيهم أنت كنت؟ قال: من المؤمنين إنما نراه أراد أني كنت من أهل هذا الدين لا من الآخرين. فأما الشهادة بها عند الله فإنه كان عندنا أعلم بالله وأتقى له من أن يريده، فكيف يكون ذلك؟ والله يقول: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى. والشاهد على ما نظنه أنه كان قبل هذا لا يقول أنا مؤمن على تزكية ولا على غيرها، ولا نرى أنه كان ينكره على قائله بأي وجه كان، إنما كان يقول: آمنت بالله وكتبه ورسله لا يزيد على هذا اللفظ، وهو الذي كان أخذ به إبراهيم وراوس والمسلمين. ثم تابع عبد الله إلى أن قال: أنا مؤمن، فإن كان الأصل محفوظا عنه فهو عندي على ما علمتك. وقد رأيت يحيى بن سعيد المنكر وغيط عنه في إسناده لأن أصحاب عبد الله على خلافه. وكذلك نرى مذهب الفقهاء الذين كانوا يتسمون بهذا الاسم بلا استثناء، فيقولون: نحن مؤمنون منهم عبد الرحمن السلمي وإبراهيم التيمي وعمر بن عبد الله ومن بعده مثل عمر بن درب وصلت بن بهرام
ومسعر بن قدام
ومن نحى نحوهم إنما هو عندنا منهم على الدخول بإيمان لا على الاستكمال. ألا ترى أن الفرق بينهم وبين إبراهيم وبين ابن سيرين وطاووس إنما كان أن هؤلاء كانوا به أصلا وكان الآخر يتسمون به، فلما على ملك من قال كإيمان ملائكة ونبينا فمعاذ الله، ليس هذا طريق العلماء. وقد جاءت كراهية مفسرة عند عن عدة منهم. قال أبو عبيد: حدثنا هشيم أو حدثت عنه عن جويبر عن الضحاك أنه كان يكره أن يقول الرجل: أنا على إيمان جبريل وميكائيل عليهم السلام. قال أبو عبيد: حدثنا سعيد بن أبي مريم المصري النافع عن عمر
الجمحي
قال: سمعت ابن مليكة وقال له إنسان: إن رجلا في مجالسك يقول إن إيمانه كإيمان جبرائيل، فأنكر ذلك وقال: سبحان الله، والله قد فضل جبريل عليه السلام في الثناء على محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. قال أبو عبيد: حدثنا عن ميمون بن مهران أنه رأى جارية تغني فقال: من زعم أن هذه على إيمان مريم بنت عمران فقد كذب، وكيف يزعم أحد أن يشبه البشر بالملائكة؟ وقد عاتب الله المؤمنين في غير موضع من كتابه أشد العتاب وأوعدهم أبغض الوعيد، ولا يعلم فعل بالملائكة من ذلك شيئا، ولا يعلم فعل بالملائكة من ذلك شيئا. فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، الآية. وقال: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، ألم يعني للذين آمنوا أن تخشى قلوبهم لذكر الله وما نزل الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد وقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فأوعدهم النار في الآية وآذنهم بالحرب في أخرى وخوفهم بالمقت في الثالثة، في ثالثة استطاعهم في رابعة وهو في هذا كله يسميهم مؤمنين. فما تشبه بهؤلاء من جبريل وميكائيل مع مكانهم من الله، إني خائف أن يكون هذا من الاشتراء على الله والجهل بكتابه.
يعني هذا القول أن إيمان الإنسان يكون كإيمان جبريل هذا قول المرجئة هم الذين يقولون أن إيمان الناس كإيمان جبريل وميكائيل، وهذا من الاشتراء على الله كما قال الإمام أبو عبيد، ومن الجهل بكتابه. فجمعوا بين أمرين، بين جراءة وجهالة، نسأل الله السلامة والعافية. من يتجرأ يقول إيماني كإيمان جبريل أو إيماني كإيمان محمد صلى الله عليه وسلم؟ وهذا موجود والله حتى في بطون الكتب. يتعجب الإنسان كيف سطر بنانه مثل هذه العبارة، وكيف شرحه الشاعر يقول: وإيمان أفسق الخلق كإيمان أتقى الخلق. سبحان الله العظيم. وقالوا في الإيمان سواء، كيف يكونون سواء؟ كيف يكونون سواء؟ حتى الصحابة وهم صحابة يقولون إن أبا بكر لم يسبقنا بكثير صوم ولا صلاة، ولكن بشيء وقر في قلبه. هذا الذي وقر في قلبه لم يقر في قلب كل الصحابة بنفس القدر، ففاضلهم وسابقهم رضي الله تعالى. وهؤلاء يقولون إنه لا فرق بين هذا وهذا، نسأل الله السلامة.
باب الزيادة في الإيمان والانتقاص منه. قال أبو عبيد حدثنا عبد الرحمن بن معاذ عن سفيان عن جابر بن شداد عن الأسود بن هلال قال قال معاذ بن جبل لرجل يجلس فيها نوم ساعة يعني نذكر الله. ولهذا القول كان يقول سفيان والزاهي ومالك وابن أنس يرون أعمال الجبل جميعا من رجال الإسلام لأنها كلها عندهم منه، وحجتهم في ذلك ما وصف الله بهم في خمس وضع من كتابه منه قوله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وقوله ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقوله يزداد إيمانا مع إيمانهم، وموضعان آخران قد ذكرناهما في الباب الأول. فاتبع أهل السنة هذه الآيات وتأولوها أن الزكاة هي الأعمال الزاكية، وأما الذين رأوا الإيمان قولا ولا عمل فإنهم ذهبوا في هذه الآية إلى أربعة أوجه. أحدها أن قالوا أصل الإيمان الإقرار بجمل الفرائض مثل الصلاة والزكاة وغيرها، والزيادة بعد هذه الجمل وهو أن تؤمنوا بأن هذه الصلاة المفروضة هي خمس، وأن الظهر هي أربع ركعات والمغرب ثلاث، وعلى هذا رأوا سائر الفرائض. والوجه الثاني أن قالوا أصل الإيمان الإقرار بما جاء من عند الله، والزيادة تمكن من ذلك الإقرار والوجه الثالث أن قالوا زيادة بالإيمان،
يعني الوجه الثاني أنهم يقولون أصل الإيمان هو الإقرار بما يأتي عن من عند الله عز وجل، أما الزيادة فليس المقصود أن نفس الإقرار يزيد، وإنما يتمكن الإقرار في القلب. طيب هذا التمكن سماه الشارع زيادة، فكيف تنكره؟ أنت سميته تمكينا وفي اللفظ الشرعي الزيادة. نعم.
والوجه الثالث أن قالوا الزيادة في الإيمان والازدياد من اليقين، والوجه الرابع أن قالوا إن الإيمان لا يزداد أبدا ولكن الناس لا يزدادون منه. فكل هذه الأقوال لم أجد لها مصدقا في تفسير اللغة ولا في كلام العربي، فالتفسير ما ذكره عن معاذ حين قال اجلس بين نوم ساعة فيتوهم على مثله أن يكون لم يعرف الصلاة الخمس وعبده وركوعها وسجودها إلى مدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد فضله النبي صلى الله عليه وسلم على كثير من أصحابه بالعلم بالحلال الحرام، ثم قال يتقدم العلماء برتوة هذا لا يتأوله أحد يعرف معاذا، وأما باللغة فإن لم يجد المعنى فيه يحتمل تأويلهم، وذلك كرجل أقر له رجل بألف درهم ثم له عليه ثم بينها فقال مئة منها في جهة كذا ومئة كان في جهة كذا حتى استوعب الألف، ما كان هذا يسمى زيادة وإنما يقال له تلخيص وتفصيل، وكذلك لو لم يلخصها ولكنه ردد ذلك الإقرار مرات ما قيل له زيادة أيضا إنما هو تكون إعادة لأنه لم يغير المعنى الأول ولم يزد فيه شيئا. فأما الذين قالوا يزدادوا من الإيمان ولا يكون الإيمان هو الزيادة فإنه مذهب غير مولود، لأن رجلا لو وصف ماله فقير هو ألف ثم قيل أنه زاد مئة بعدها ما كان له معنى يفهمه الناس إلا أن يكون المئة هي الزائدة على الألف، وكذلك سائر الأشياء فالإيمان مثلها لا يزداد الناس منه شيئا إلا كان ذلك شيء هو زائد في الإيمان. وأما الذين جعلوا الزيادة ازدياد اليقين فلا معنى لهم لأن اليقين من الإيمان، فإذا كان الإيمان عندهم كله بأمته إنما هو الإقرار ثم استكمله هؤلاء المقرون بقارهم فليس قد أحاطوه باليقين من قولهم فكيف يزداد من شيء قد استقصي أو أحيط به. أرأيتم رجلا نظر إلى الناس بالضحى حتى أحاط عليه كله بضوئه هل كان يستطيع أن يزداد يقينا لأنه نهار ولو اجتمع عليه الإنس والجن وحال يستفيد ويخرج مما يعرفه الناس. باب تسمية الإيمان بالقول دون العمل. قال
الأدلة التي تدل على زيادة الإيمان ونقصانه بلغت أكثر من 50 دليلا، وقد ذكرها شيخنا شيخ عبد الرزاق في كتابه العظيم الذي جمع فيه علم السلف زيادة الإيمان ونقصانه، كتاب عظيم أنصحكم بقراءته ومدارسته ومذاكرته زيادة الإيمان ونقصانه. نعم هو مؤلف آخر اسمه أسباب زيادة الإيمان ونقصانه، لكن هذا هو الأصل، أصل الكتاب كتاب عظيم. نعم
باب تسمية الإمام بقول دون العمل. قال أبو عبيد قالت هذه الفرقة إذا أقر بما جاء من عند الله وشيء شهادة الحق بلسانه فذلك الإيمان كله، لأن الله عز وجل سماه مؤمنين، فليس ما ذهب إليه عندنا قولا ولا أراه شيئا وذلك هو شيء أحدهما مع نفسك الجزء الأول أن الإيمان المفروض بصدر الإسلام لم يكن يومئذ شيئا إلا إقرارا فقط وأما الحجة الأخرى فإنا وجدنا الأمور كلها يستحق الناس بها إسماعها من ابتدائها والدخول فيها وثم يفضل فيها بعضهم على بعض وقد شبههم فيها الاسم الواحد، ومن ذلك أنك تجد القوم صفوفا بين المستفتحين للصلاة وراكع وسالك وقائم وجالس وكل يلزمه اسم المصلي فيقال لهم مصلون وهم مع هذا فيها متفاضلون. وكذلك صناعة الناس لو أن قوما اجتنوا حائطا وكان بعضهم بتأسيسه وآخر قد نصفه وثالث قد قارب الفراغ منه كلا لهم جميعا كنات وهم متباينون في بنائه. وكذلك لو أن قوما أمروا بدخول دار فدخل أحدهم فلما تعذب الأذى قام مكانه وجاوزه الآخر فقمت ومضى الثالث إلى وسطها قيل لهم جميعا داخلون وبعضهم فيها أكثر مدخلا من بعض. هذا الكلام المعقول من العرب السائر فيهم فكذلك المذهب في الإيمان إنما هو دخول في الدين. قال الله تبارك وتعالى إذا جاء رسول الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك. وقال يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة فالسلم الإسلام. وقول كافة معناها عند العرب الإحاطة بالشيء.
هذا يعني استدلال عظيم من الناحية اللغوية أن الاسم الذي يطلقه الناس يدخل به الإنسان بمجرد ملامسته ثم الناس يتفاوتون فيه. فإذا قلنا الناس في الخيمة الآن أنتم الناس داخلون في الخيمة، هل دخول الكل سواء؟ لا، هذا داخل في عمق الخيمة، هذا في زاوية الخيمة، هذا عند باب الخيمة، لكن كلهم داخلون. فتفاوتوا في معنى الدخول مع أن اللفظة تطلق. يقال مثلا هؤلاء معلمون، هذا معلم وهذا معلم وهذا معلم، هل كلهم في التعليم سواء؟ يقال هؤلاء رجال، هل كلهم في الرجولة سواء؟ يا سبحان الله، فكيف يقال إنهم في الإيمان كلهم سواء؟ هذا استدلال لغوي عظيم. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام على خمس فصائل، الخمس الكل وهي الملة التي دفع الله سلما مفروضة. ووجدنا أعمال الجر وصناعات الأيدي ودخول المساكن كلها تشهد على اجتماع الاسم وتفاضل الدرجات فيها، هذا بتشبيه والنظر مع احتجاجنا به من الكتاب والسنة. فهكذا الإيمان ودرجه ومنازل، وإن كان سمى أهله اسما واحدا فإنما هو عمل من أعمال تعبد الله به عباده ففرضه على جوارحهم وجعل أصله في معرفة القلب، ثم جعل المنطق شاهدا عليه، ثم الأعمال مصدقة له، وإنما أعطى الله كل جارحة عمل لم يعطيه الأخرى. فعمل القلب الاعتقاد، وعمل لسان القول، وعمل اليد التناول، وعمل الرجل المشي، وكلها يجمعها اسم العمل. فالإيمان على هذا التناول إنما هو كله مبني على العمل من أول إلى آخره، إلا أنه تفاضل الدرجات على ما وصفنا وزعمنا.
هذا لابد أن نستيقن منه. الكلمة هذه نحفظها مثل اسمنا. الإيمان كله مبني على العمل، ما في إيمان بدون عمل، إما عمل قلبي وإما عمل لساني وإما عمل جارح. يعني كلمة الإيمان حط جنبه يساوي العمل، يساوي العمل بقدر ما ينقص العمل ينقص الإيمان، بقدر ما يوجد الإيمان معناه وجد العمل. نعم.
وزعم من خالف أن القول دون العمل فهذا عندنا متناقض، لأنه إذا جاء له قولا فقد أقر أنه عمل وهو لا يدري بما علمتك من العلة المفهومة عند العرب في تسمية أفعال الجوارح عمله، وتصديقه في تأويل الكتاب في عمل القلب واللسان قول الله في القلب إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وقال إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما، وقال الذين إذا ذكر الله وجدت قلوبهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلح الجسد كله، إذا صلح سائر الجسد إلى القلب، وإذا كان القلب مطمئنا مرة ويصلى أخرى ويؤجل ثالثة ثم يكون منه الصلاح والفساد، فأي عمل أكثر من هذا؟ ثم بين ما ذكرنا قوله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، فهذا ما في عمل القلب.
يعني بعضهم يزعم أن الإيمان هو عمل القلب ثم لا يقر بالزيادة. طيب إذا أقررت أن الإيمان هو عمل القلب سواء سميته تصديقا إقرارا معرفة، لا يمكن أن يكون على منوال واحد. تصديق هذا ليس كتصديق هذا، إقرار هذا ليس كإقرار هذا، معرفة هذا ليست كمعرفة هذا. فحتى هذا الشيء الذي أنت سميت الإيمان به متفاوت حتى من الناحية العملية القلبية. فالناس يتفاوتون في الشيء الواحد سواء كان قلبيا أو لسانيا أو عمليا، فكيف لا تقر بزيادة الإيمان والنقصان؟ نعم.
وأما عمل الإنسان فقوله يستخفون من الناس ويستخفون من الله وهو معهم إذا يجدون ما لا يرضى من القول، وكان الله بما يعملون محيطا. فذكر القول ثم سماه العمل ثم قال فإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. وهل كان عمل الرسول صلى الله عليه وسلم معهم إلا دعاه إياهم إلى الله وردهم عليه قوله بالتكذيب وقد أسماها ها هنا عملا. وقال في موضع ثالث قال قائم منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين إلى لمثل هذا فليعمل العاملون. فهل يكون التصديق إلا بالقول وقد جعل صاحبها ها هنا عاملا؟ ثم قال اعملوا آل داود شكرا. فأكثر ما يعرف الناس من الشكر لأنه الحمد وثناء باللسان، وإن كانت المكافأة قد تدعى شكرا. فكل هذا الذي تأولنا إنما هو على ظاهر القرآن، وما وجدنا أهل العلم يتأولونه، والله أعلم بما أراد.
التأول أو التأويل في عرف السلف رحمهم الله معناه التفسير. فكل هذا الذي تأولنا يعني فسرنا، وما وجدنا أهل العلم يتأولون يعني يفسرونه، هذا مراده رحمه الله. هم لا يعرفون التأويل الذي عند المتأخرين وهو رد النص بخواطر الذهن.
فكل هذا الذي تأولنا إنما هو على ظاهر القرآن، وما وجدنا أهل العلم يتأولون والله أعلم بما أراد. إلا أن هذا هو المسمي من كلام العرب غير المدفوع، فتسميتهم الكلام عمل من ذلك أن يقال لقد عمل فلان اليوم عملا كثيرا إذا نطق بحقنا وقام الشهادة ونحو ذلك ونحو هذا. وكذلك إن أسمع رجل صاحبه مكروها قيل قد عمل به الفاقرة وفعل به الأبعي ونحوه من القول فسموه عمل وهو لم يجده على المنطق.
يعني الآن لو أن رجلا ذهب عند القاضي وشهد شهادة للمظلوم، فحكم القاضي للمظلوم وأخذ حقه من الظالم، الناس يقولون والله فلان قام بعمل لم يقم به أحد، هو ما سوى شيء وبس راح شهيد، فدل على أن الشهادة اللفظية عمل عند الناس، هذا مفهوم بدلالة الكتاب والسنة ولغة العرب بل وجميع اللغات أن كلام اللسان أن عمل اللسان عمل، قول اللسان عمل، ذكر اللسان عمل، شهادة اللسان عمل، الإيمان هو العمل سواء كان قلبيا أو لسانيا أو جارحيا. نعم.
ومن الحديث المأثور من عد كلامه من عمل يقل كلامه إلا فيما ينفعه. ووجدنا تأويل القرآن وأثار النبي صلى الله عليه وسلم وما مضت عليه العلماء وصحة النظر، وصحة النظر كلها تصدق أهل السنة بالإيمان، ويبقى القول الآخر أي شيء يتبع بعد هذه الحلول الأربعة. وقد يلزم أهل هذا الرأي ممن يدعي أن المتكلم بالإيمان مستكمل له من التبعة ما هو أشد مما ذكرنا، وذلك لما قص علينا من نبي إبليس في السجود لآدم، فإنه قال إن إبليس استكبر وكان من الكافرين، فجعله الله للإستكبار كافرا ومقر به غير جاحد من له. ألا تسمع خلقتني ومن نار وخلقته من طين، وقوله ربي بما أغويتني، فهذا الآن مقر بأن الله ربه، وأثبت القدر أيضا في قوله أغويتني. وقد تأول بعضهم قوله وكان من الكافرين أنه كان كافرا قبل ذلك، لا ولا وجه لهذا عندي، لأنه لو كان كافرا قبل أن يؤمر بالسجود لما كان في عدد الملائكة، ولا كان عاصيا إذا لم يكن ممن أمر بالسجود. وإن بقي بهذا القول أن يكون إبليس قد عاد إلى الإيمان بعد الكفر بقوله ربي بما أغويتني وقوله خلقتني من نار وخلقته من طين، فهل يجوز لمن يعرف الله وكتابه وما جاء من عنده من عنده أن يثبت الإيمان بإبليس اليوم؟
تأملوا هذا الكلام، والله علم دقيق، علم دقيق. يقول وكان من الكافرين يعني أنه كان قبل أن يؤمر بالسجود من الكافرين، فيقول الإمام لهم كيف يكون من الكافرين قبل الأمر بالسجود قبل وجود الاستكبار وهو يعني مع الملائكة، كيف يكون هذا الكلام؟ طيب فرضا أنه كان من الكافرين فبقوله ربي بما أغويتني صار مسلما صار مؤمنا لأنه أقر، يلزم هذا القول، فدل أن هذا القول لا يصح، لأن قوله وكان من الكافرين أي باستكباره، فلم ينفعه إقراره بالربوبية مع الاستكبار. نعم.
باب من جعل الإيمان المعرفة بالقلب وإن لم يكن عمل. قال أبو عبيد قد ذكرنا ما كان من مفارقة القوم إيانا في أن العمل بالإيمان على أنهم وإن كانوا لنا مفارقين فإنه ذهب إلى مذهب قد يقع غلط في مثله. ثم حدثت فرقة فاردة شدت عن الطائفتين جميعا فليست من أهل العلم ولا الدين فقالوا الإيمان معرفة بالقلوب بالله.
ليست من أهل العلم ولا الدين، إيش هم هذولا؟ ها؟ هذول نفس اللي عندنا اليوم، الليبراليين الذين المعتزلة. ها؟ هؤلاء في زمن السلف الصالح هم الجهمية والمعتزلة. ها؟ لكن الذين قالوا إن الإيمان هو المعرفة هذا قول الجهمية بس، وهذا هو نفس العلم من ليس لهم علم ولا دين من الليبراليين والعلمانيين، يقول ما له علاقة الدين، نحن نعرف الله أكثر منك، خلاص انتهى. هذا الإيمان عندهم في نظر معرفة الله، نسأل الله السلام والعافية. ومن قال من المرجئة الإيمان المعرفة فهو جهمي، ومن قال الإيمان التصديق فهو جهمي، لا فرق. من قال إن الإيمان المعرفة فهو جهمي، ومن قال الإيمان التصديق فهو جهمي، ومن قال الإيمان التصديق ومن قال الإيمان المعرفة هذا هو قول المرجئة أن الأعمال ليست من الإيمان، لا علاقة لها بالإيمان. أهل السنة لا، الإيمان عندهم يساوي العمل، ما من جزئية من أجزاء الإيمان إلا لعمل وجد، وما ينقص من الإيمان جزئية إلا لنقصان عمل بس، سواء كان هذا العمل قلبيا أو لسانيا أو جارحيا.
فقالوا الإيمان معرفة بالقلوب بالله وحده، وإن لم يكن هناك قول ولا عمل، وهذا منسلخ عندنا من قول الملة الحنفية في معارضة الكلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
أنا خطأ مطبعي، الملة الحنفية لا، الملة الحنيفية، صلحوا الخطأ المطبعي.
وهذا منسلخ عندنا من قول الملة الحنيفية لمعارضته لكلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم برد وتكذيب لا تسمع قوله قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل، فجعل القول فرقا حسنا كما جعل معرفته فرقا على الجر كان يقول أعرفوني بقلوبكم، ثم أوجب على فرق الإيمان بالكتب والرسل كإيجاب الإيمان، ولم يجعل لأحد إيمانا إلا بتصديق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به، فقال يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، وقال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وقال الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل الله معرفتهم به اذ تركوا شهاده له بالسنه ايمانا، ثم سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الايمان فقال تؤمن بالله وملائكته ورسله في اشياء كثيره من هذا لا تحصى، وزعمت هذه الفرقه ان الله رضي عنهم بالمعرفه، ولو كان امر الله ودينه على ولو كان امر الله ودينه على
ما يقول
على ما يقول هؤلاء ما علم الإسلام من الجاهلية، ولا فرقت الملل بعضها ولا فرقت الملل بعضها من بعض، إذ كان يرضى منهم بالدعوة على قلوبهم غير إظهار الإقرار بما جاءت به النبوة والبراءة مما سواها، وخلف الأنداد والآلهة بالإسنة بعد القلوب، ولو كان هذا يكون مؤمنا ثم شهد رجل بلسانه أن الله ثمن اثنين كما يقول النفوس وزنادقته، وكان ثلاثة كقول النصارى وصلح وصف وصلاب للصليب وصل للصليب وعبد النيران، بعد أن يكون قلبه على المعرفة بالله كان يلزم قائل هذه المقالة أن يجعله من مستكن الإيمان كإيمان ملائكة النبيين، فهذا يلفظ بهذا، فهل يلفظ بهذا أحد يعرف الله أو مؤمن له بكتاب أو رسول؟ وهذا عندنا كفر لم يبلغه إبليس فمن دونه من الكفار قط.
حتى إبليس لم يقل إن الإيمان أني أعرف أنك الله، وعلم أنه باستكباره كفر، علم أنه بفعل الاستكبار كفر، ولذلك طلب الإنذار. ولو كان يعني الذي يقول إن الإيمان مطلق المعرفة لكان إبليس من المؤمنين، لكان فرعون من المؤمنين، لأنه في قلبه يعرف الله رب العالمين. فهذا كلام كما قال الإمام، هذا عندنا كفر لن يبلغه إبليس فمن دونه من الكفار، كلام الجهمية أو لا خطير. نعم.
باب ذكر ما عبث به العلماء من جعل الإيمان قولا بلا عمل، وما نهوا عنهم عن مجالسهم.
نعم.
قال أبو عبيد حدثنا محمد بن كثير الأوزاعي عن يحيى بن أبي عمرو السيباني قال حذيفة إني لا أعرف أهل دينين أهل دينيك الدينين في النار، في النار. قوم يقولون الإيمان قول وإن زنى وإن سرق. فقوم يقولون ما بال الصلوات الخمس وإنما هما صلاتان. قال فذكر صلاة المغرب أو العشاء وصلاة الفجر.
يعني لحذيفة رضي الله عنه عنا بقوله قول يقولون الإيمان قوله المرجئة والجهمية، وعنا بقوله قوم يقولون ما صلاتان إنما هو قول الرافضة الذين زعموا أن الصلاة ليس هناك إلا صلاتان، الظهر مع العصر أو العصر مع الظهر والمغرب مع العشاء. نعم.
قال وقال ضمرة بن ربيعة يحدث عن يحيى بن أبي عمر السيباني عن حميد المقرائي عن حذيفة قال الحديث حذيفة هذا وقد قرن الرجال بحجة الصلاة، وبذلك وصفه ابن عمر أيضا. قال أبو عبيد حدثنا علي بن ثابت الجزري عن ابن ابي ليلى عن نافع عن ابن عمر قال صنفان ليس لهم في الاسلام نصيب من المرجئه والقدريه. حدثنا ابو حميد قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن سلمه بن فهيل قال اجتمع الضحاك وميسره وابو البختري فاجمعوا على ان الشهاده بدعه والارجاء بدعه والبراءه بدعه.
المقصود بالشهاده بدعه يعني الشهاده للنفس بالايمان، ان الشهاده بدعه الشهاده للنفس بالايمان، والإرجاء بدعة يعني القول الأعمال ليس من الإيمان، والبراءة بدعة يعني البراءة من فعل الخوارج، الخوارج يتبرؤون من لا يحكم ما أنزل الله ويقولون عن أنه ليس بمسلم. فإذا عندنا في هذه العبارة ثلاث بدع من بدع أهل البدع. نعم.
قال أبو عبيد حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعيان الزهري قال وكذلك في الإسلام بدعة أعز على أهلها من هذا الإرجاء. قال أبو عبيد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن مهدي بن ميمون عن الوليد بن مسلم قال دخل فلان وقال قد سماه إسماعيل ولكن تركت اسمه أنا على جندب بن عبد الله البجلي قد سأله عن آية من القرآن فقال أحرج عليك إن كنت مسلما لما قمت. قال أو قال أن تجالسني أو نحو هذا القول. قال أبو عبيد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب قال لي سعيد بن جبير خير سائده ولا ذاكرا له شيئا لا تجالس فلان وسماه أيضا فقال إنه كان يرى هذا الرأي. والحديث في مجانبة الأهواء كثيرا ولكن إنما قصدنا في كتابنا لهؤلاء خاصة. وعلى مثل هذا القول كان سفيان والأوزاعي ومالك بن أنس ومن بعدهم من أرباب العلم وأهل السنة الذين كانوا مصابيح الأرض وأئمة العلم في دهرهم من أهل العراق والحجاج والشام وغيرها زادين على أهل البدع كلها ويرون الإيمان قولا وعملا.
يعني الإنسان إذا جالس المرجئة الذين يقولون الأعمال ليس من الإيمان، ما الذي يحصل؟ يفسد عليه دينه ولا يزال عنده شيء واحد وهو أن المؤمن يدخل الجنة، الله هو الرحيم وخلاص، بس لا يعمل شيئا، فلذلك يفسد عليه الدين. وإذا جالس الخوارج الذين عندهم البراء يفسد عليه الدنيا فيرى تكفير من ليس بكافر والخروج والفتن، فيحذر الإنسان من هذين من هاتين البدعتين المتقابلتين. بدعة الخوارج كان ردة فعل بعض الناس بدعة الإرجاء. لذلك يقول شيخ الإسلام وغيره من السلف يقولون إن بدعة الخوارج أنه الإيمان من الأعمال ومن ترك كفر بلا تفصيل، ترك أي عمل من أعمال الإيمان كفر بدون تفصيل، هذا أفسد دنيا المسلمين، كفروا بما ليس بمكفر شرعا، قالوا من لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، كأنه ما في آية بعدها ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، كأنه ما في آية بعدها ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ليش تنسى الآيتين وتأخذ هذه؟ وافقت هوى في النفس، هوى في النفس، وإلا ثلاث آيات مع بعض كل واحدة مختلفة عن الأخرى، لو كان المعنى واحد لما كان لهذا الكلام معنى. فينبغي الإنسان أن يحذر من مجالسة أهل البدع فإن مجالستهم جرب، فإن جالست المرجئة تركت العمل الذي به تصل إلى رضوان الله جل وعلا، وإن جالست الخوارج أفسدت على نفسك دنيا كما هو حاصل من بعض الناس اليوم. نعم.
باب الخروج من الإيمان بالمعاصي. قال أبو عبيد أما هذا الذي فيه ذكر الذنوب والجرائم فإن الآثار جاءت في التبرير على أربعة أنواع، فإن كان منها فيها نجم الإيمان والبراءة من النبي صلى الله عليه وسلم، والآخران فيها تسمية الكفر وذكر الشرك، وكل نوع من هذه الأنواع تجمع الأحاديث والأخوات في عدد عدة. من النوع الذي فيه نجم الإيمان حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجد رجل حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. وقوله: ما هو بمؤمن من لا يأمن جاره بغوائله. وقوله: الإيمان قيد الفتك ولا يفتك مؤمنا. وقوله: لا يبغض الأنصار أحد يؤمن بالله ورسوله. ومنه قوله: والذي نفسي بيدها تؤمن حتى تحابه. وكذلك قول أبو بكر رضي الله عنه: إياكم والكذب فإنه يجانب الإيمان. وقول عمر رضي الله عنه: لا إيمان لمن لا أمانة له. وقول سعد: كل الخلال يطبع عليه المؤمن إلا الخيانة والكذب. وقول ابن عمر رضي الله عنه: لا يبلغ أحد حقيقة الإيمان حتى يدع المراء، وإن كان محبا يدع المزاحة بالكذب. ومن النوع الذي فيه البراءة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. وكذلك قوله: ليس منا من حمل السلاح علينا. وكذلك قوله: ليس منا من لم يأخذ صغيرنا في أشياء من هذا القبيل. ومن النوع الذي فيه تسمية الكفر بقول النبي صلى الله عليه وسلم حين مطروا فقال: في ضرورة ما قال ربكم، قال: أصبح من عبادي مؤمن وكافر. وكافر: فأما الذي يقول مقرنا بنجم كذا وكذا كافر لي مؤمن بالكوكب، والذي يقول هذا رزق الله ورحمته مؤمن بي وكافر بالكوكب. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعد كفار يضرب بعضكم نقاط بعض. وقوله: من قال لصاحبه كافر فقد باء به أحدهما. وقوله: من أتى سحرا وكاهن فصدقه بما يقول، أو أتى حائضا أو امرأة بدبولها لقد ذرئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، أو كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقول عبد الله: سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر وبعضه يرفعه. ومن النوع الذي فيه ذكر الشرك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر. فقيل: يا رسول الله، وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. ومنه قول اطلاق الشرك: وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. وقول عبد الله بن تمام: والسؤال إنها من الشرك. وقول ابن عباس رضي الله عنه: إن القوم يشركون بكلبهم، يقولون: كلبنا يحرسنا، ولولا كلبنا لسرقنا. فهذه أربعة أنواع من الحديث قد كان الناس فيها على أربعة أسباب من التأويل. فطائف تذهب إلى كفر النعمة، وثالث تحملها على التغريب والترهيب، وثالث تجعلها كفر أهل الردة، ورابعة تذهبها كلها وتردها.
من هذا الفرق في موقفهم من نصوص الوعيد، هؤلاء موقفهم من نصوص الوعيد على هذه الأنحاء الأربعة. طائفة زعمت أن ما كان فيه الكفر فالمقصود به كفر النعمة، وهذا قول طائفة من الخوارج كالإباضية. وآخرون قالوا: المراد التغليظ والترهيب، وليس الرجل يخرج من الإيمان بشيء مما ذكر. وثالثا تقول: إنها كفر ردة، وهذا قول عامة الخوارج من الأزارقة والصفرية وغيرهم من الحورية. ورابعة تردها كلها وتقول: إن من قال لا إله إلا الله خلاص لا يمكن يكفر أبدا، صار عنده عهد وميثاق مثل عهد وميثاق النصارى، بس ما يمكن يكفر. يقولون: تعرف المسيح ما تكفر، خلاص تدخل الجنة، تدخل الجنة. وهذه الأمور خطيرة. نعم. وكل هذه الوجوه الأربعة باطلة. نعم. الرابعة قول المرجئة، قالوا إيش؟ تذيبها كلها وتردها. مرجئة ردوا هذه النصوص كلها، قالوا: ما دام قال لا إله إلا الله خلاص لا يكفر أبدا.
فكل هذه الوجوه عندنا مردودة غير مقبولة لما يدخلها من الخلل والفساد. والذي يرد المذهب الأول: ما نعرفه من كلام العرب ولغاتها، وذلك لأنه ما يعرفون القرآن نعم إلا بالجهل بأنعام الله وعلائه، وهو كالمقبل على نفسه بالعدم، وقد وهب الله له الثروة أو بالسقم، وقد من الله عليه بالسلامة. وكذلك ما يكون من كتمان المحاسن ونشر النصائح، هذا الذي تسميه العرب كفرانا، إن كان ذلك فيما بينه وبينهم، إذا إن كان ذلك بين بينهم وبين الله، وكان من بعضهم لبعض، إذا تناكروا اصطناع المعروف عندهم وتجاحدوه. ننبئك عن ذلك مقالة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء: إنكن تكسرن اللعن وتكسرن العشير، يعني الزوج، وذلك أن تغضب إحداكن فتقول: ما رأيت منك خيرا قط. فهذا ما في كفر النعمة. وما قول الثاني محمول على التغليظ: فمن أفض أفضع ما تأول على فمن أفضل ما تقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن جعلوا الخبر عن الله وعن دينه وعيدا لا حقيقة له. وهذا يؤول إلى إبطال العقاب، لأنه إن أمكن ذلك في واحد منها كان ممكنا من العقوبات كلها. وأما الثالث الذي بلغ كفر الردة نفسها فهو شر من الذي قبله، لأنه مذهب الخوارج الذين فارق مرق ومدين بالتأويل. كفر الناس بصغار الذنوب وكبارها، وقد علمت ما وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم من الوقوف وما أذن فيه من سفك دمائهم. ثم قد أذن الله تبارك وتعالى الكريم وقالتهم وليس أنه حكم في السارق بقطر يد وفي الزاني وقال في الجد، ولو كان الدم يفجر صاحبه ما كان الحكم على هؤلاء إلا القتل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه. أفلا ترى أنهم لو كانوا كفار لما كانت حكومتهم القطر والجد، وكذلك فضل الله بمن قتل مظلوما فقد جعل الولي سلطانا، فلو كان القتل كفرا ما كان الولي عفوا ولا اخذ دية ولزمه القتل. وما القول الراجع الذي فيه تضعيف هذه الاثار فليس منهج من يعتد بقوله فلا يلتفت اليه، انما هو فعل اهل الهوى والبدع الذين قصوا علمهم عن الاتساع وعيت اذهانهم عن وجوهها، فلم يجدوا شيئا اهون عليهم من ان يقولوا متناقضه فابطلوها كلها. وان الذي عندنا من في هذا الباب كله أن المعاصي والذنوب لا تزيل إيمانا ولا تزيل كفرا، ولكنها إنما تنفي من الإيمان حقيقته وإخلاصه الذي نعت الله به أهلا واشترطه عليهم في مواضع من كتاب فقال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله، إلى قوله التائبون العابدون الحامدون الواقفون السائلون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين، وقال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى قوله الذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، وقال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وليت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا على ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. قال أبو عبيد فهذه الآيات التي شرحت وأبان شرائعه المفروضة على أهله وعنفت عنه المعاصي كلها، ثم فسرت السنة بالأحاديث التي فيها خلال الإيمان بالباب الذي في صدر هذا الكتاب، فلما خاصت هذه المعاصي هذا الإيمان من عنف بغيرها إذ ليس هذا من الشرائع التي أخذها الله عن المؤمنين ولا الأمانات التي يعرف بها أنها الإيمان، فنفت عنهم حينئذ حقيقته ولم يزل عنهم اسمه. فإن قال قائلون كيف يجوز أن يقال ليس المؤمن واسم الإيمان غير زائن عنه؟ قيل هذا كلام العربي المستفيض عندنا غير المستنكر في ذات العمل عن عامله، إذا كان عمله على غير حقيقته ألا ترى أنهم يقولون للصانع إذا كان ليس المؤمن لعمله ما صنعت شيئا ولا عملت عملا، وإنما وقع معناهم ها هنا على نفي التجويد لا على الصنعة نفسها، فهو عندهم عامل في الاسم وغير عامل في الإتقان حتى تكلموا به فيما هو أكثر من هذا، وذلك رجل يعقو أباه ويبلغ منه الأذى فيقال ما هو بولد وهم يعلمون أنه ابن صلبه، ثم يقال مثله في الأخ والزوجة والمملوك، وإنما مذهبهم في هذا المزايلة الواجبة عليهم من الطاعة والذل. وأما النكاح والرق والأنساب فعلى ما كانت عليه أماكنها وأسماؤها، فكذلك هذه الذنوب التي ينفى بها الإيمان إنما أحبطت الحقائق منه الشرائع التي هي من صفاته، فأما الأسماء فعلى ما كانت قبلها ذلك ولقد لهم إلا مؤمنون وبه الحكم عليهم. وقد وجدنا مع هذا شواهد لقولنا من التنزيل والسنة، فأما التنزيل فقول الله جل ثناؤه في أهل الكتاب حين قال وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبينونه للناس ولا تكتمونه فتبدوه وراء ظهورهم. قال أبو عبيد حدثنا الشعبي عن مالك بن مغول عن الشعبي في هذه الآية قال أما إنه كان بين أيديهم ولكن نبذوا العمل به، ثم أحل الله لنا ذبائح ونساء ونكاح نسائهم فحكم لهم بحكم الكتاب إذ كانوا به مقرين ولهم متحدين، فهم بالأحكام والأسماء في الكتاب داخلون وهم لها بالحقائق مفارقون، فهذا ما في القرآن.
والله استدلال عجيب، يعني الله جل وعلا أخبر أن أهل الكتاب نبذوه وراء ظهورهم، ها؟ نبذوه وراء ظهورهم، ثم مع ذلك رتب عليهم أحكام أهل الكتاب. هذا علماءهم بعد، مو بس عامتهم. فنبذوه وراء ظهورهم. طيب نبذوا الكتاب وراء ظهورهم وسماهم أهل الكتاب وجوز مناكحتهم وجوز ذبائحهم. فدل على أن نفي الإيمان نفي الاسم لا يلزم منه النفي الكلي، لأن الاسم قد ينفى لزوال بعض معانيه. أنت الآن لما تروح عند الطبيب والطبيب يسوي لك علاج وعملية ما تنجح، يجي أبوك غضبان عليه ويقول له أنت من طبيب؟ كيف أعطي اسمه طبيب الآن؟ من طبيب يعني في هذا الفعل، أو من طبيب يصلح لمثل هذه العملية، أو من طبيب ماهر. فننتبه أن الشارع إذا نفى اسم الإيمان لا بد أن يكون النفي على أحد أمرين. ننتبه، إذا كان النفي على ما يضاد الإيمان فهذا يعني الكفر والشرك، إذا كان النفي على ما يضاد الإيمان فهذا يعني الكفر والشرك، وإذا كان النفي على ما هو من واجبات الإيمان أو ما هو مخالف لواجبات الإيمان فهذا يعني المعصية. إذن الشرع ينفي اسم الإيمان إما لزوال أصل الإيمان كالمرتد أو لزوال واجبات الإيمان. وهنا سؤال لطالبة العلم، هل ينفي الشارع اسم الإيمان لمجرد نفي الإيمان الكامل؟
نعم.
وين؟
نعم، جزء منه
الإيمان الكامل. أعيد السؤال. الإيمان عند أهل السنة أصل الإيمان، واجبات الإيمان، كمالات الإيمان. النفي الذي جاء للإيمان في نصوص الشرع في الكتاب وفي السنة قلنا إما أن يكون منصبا على ما هو يضاد أصل الإيمان فيدخل في الردة، أو على ما هو مناف لواجبات الإيمان فعلا أو تركا فهذا ينافي واجبات الإيمان. هل يرد في الشرع نفي أو في اللغة، في الشرع أو في اللغة، هل يرد في النفي نفي الاسم عن المسمى في الشرع أو في اللغة على مجرد نفي الكمال دون الواجب والأصل؟ وين؟ أيوة، لا لا، هو لابد، احنا ما نخالفك في هذا، ليس الإيمان الكامل، لكن كلمة الإيمان الكامل قد تطلق على الواجب وعلى ما هو فوق الواجب. فمراد الآن هل يأتي في الشرع، يعني أضربك مثال، هل جاء في الشرع أنك إذا ما مت الأذى من الطريق مت مؤمن؟ ليش ما جاء؟ لأن إزالة أو إماطة الأذى من الطريق ليس من الأمور التي هي واجبة في الإيمان، إنما هي من كمالات الإيمان. هل جاء في الشرع، انتبه الآن، أنك في الصلاة مثلا، في الوضوء مثلا، إذا ما تمضمض نفى إيمانك؟ إذن شيخ الإسلام أصل هذه القاعدة في كتابه العظيم الإيمان، احفظوها وطبقوها وليتكم بعد إيش تتمرسون فيها. لم يأتي لا في الشرع ولا في اللغة نفي الاسم عن المسمى على أمر المستحب. واضح؟ مرة ثانية، لم يأتي في الشرع ولا يأتي في اللغة نفي الاسم عن المسمى لمجرد انتفاء المستحب، لمجرد انتفاء المستحب. يعني ما يصير تقول حق الرجال والله مت رجال، ليش؟ قال والله مو ممشط شعرك، ايش دخل هذا بالرجولة؟ صح ولا لا؟ واضح، يعني ما له امور، هذه من كمالات ما لها علاقة بالرجولة، فالإنسان يدرك هذا. صحيح؟ نعم. ولذلك لم يأتي في الشرع ولا في اللغة نفي الاسم عن المسمى لمجرد انتفاء المستحب. نعم، هذا لا يأتي أبدا. طيب، قد يقول قائل ماذا تقول في حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله؟
أي عدم نفي الكمال.
طيب احنا قلنا ما يأتي، لأن تقول انت نفي الكمال. شفت شلون وقعتك في الغلط؟
إما يدل على وجوب التسمية أو يدل على أو ضعف الحديث.
أحسنت، عندنا الآن جواب واضح، إما أن نقول إذا صح الحديث فالتسمية واجبة في الوضوء، وإما أن الحديث ضعيف إذا انتهت الإشكالية. واضح ولا لا؟
أعيد.
أعيد إيش؟
نفس
المثال. طيب، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فإذا شخص ما توضأ نقول وضوءك باطل؟ انتبه، لا نقول وضوءه باطل لأنه لم يترك ركنا. طيب يبقى الآن، هل هو آثم لأنه ترك واجب من واجبات الوضوء أو ليس بآثم؟ نقول إذا صح الحديث فهو آثم لأنه ترك واجب، انتبهتم؟ لكن إذا لم يصح الحديث فإذا لا يأثم. طيب وهل يستحب الوضوء البسملة في الوضوء إذا لم يصح الحديث؟ نقول نعم يستحب لأدلة أخرى، واضح؟ طيب مثال آخر مثال عشان ريح أحمد شوي ولا أخرناكم؟ سهرانين سهرانين. لا صلاة إلا بأم القرآن، ماذا تقولون في قول الحنفية لا صلاة كاملة؟ كيف تجاوبون؟
يا أما يدل على وجوب قراءة الفاتحة أو ضعف الحديث.
أحسن، نقول إما أن تقولوا أن الحديث لا يصح ثم تقولون باستحباب الفاتحة لأدلة أخرى، وإما أن تقولوا أن الحديث صحيح فلا بد أن تقولوا بالوجوب. انتبهت؟ والحديث الصحيحين إذا ما في مجال لتضعيفه. طيب تقول مثل أخرى ولا خلاص كافي؟
شيخ لا يؤمن أحد على وجه الاستحباب ولا على وجه الوجوب.
أي هذا الإشكال اللي كان أخذ، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. انتبه الآن، أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك هذا من واجبات الإيمان ولا من كمالات الإيمان؟ من واجبات الإيمان، من واجبات الإيمان. فإذا لم تحب لأخيك المسلم ما تحبه لنفسك فالإيمان الواجب عندك ناقص. انتبه، الإيمان الواجب ناقص مو الكامل. لا، الكامل شيء ثاني أعظم منه. شنو قول؟ الإيثار. الإيثار مو بس تحب للخير تؤثره. أنت رايح تشتري سيارة وأخوك رايح وياك يشتري سيارة، لقيت السيارة الحلوة الزينة، ها أنت تحب تقول يا ريت كان سيارتين أنا أشتري وأخوي يشتري، هذا إيمان واجب. لكن أنت رحت أول فأخذته، هذا إيمان واجب. لكن الإيثار هذا كمال الإيمان، أنك تشتري السيارة تروح تدوره، وين تعال 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 خلي السيارة هذه ترى زينة، وأنت لا أنا مخليها لك. فهمت الحين؟ نظر أمثلة دجاوية عشان ما تنسى.
وأما السنة المحديث والنبي صلى الله عليه وسلم الذي يحدث به مفاعد بالعربي لن يصلى صلاة ما قدمها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجع فصلي من أين تصلي؟ حتى فعلها مرارا كل ذلك يقول فصلي وهو قاصر صدر وهو قد رآه صليها، فلن ترى أنه مصلي بالاسم وغير مصلي بالحقيقة. وكذلك في المرة العصيرة في توسير العبد العامل وتصلي بالقول التالي له إنه إنها غير مقبولة. ومنه حديث عبد الله ومنه حديث عبد الله بن عمر في شارب الخمر أنه قال أنه لا تقبل له صلاة 40 ليلة. وقول علي رضي الله عنه لا صلاة في دار المسجد إلا في المسجد. وحديث عمر رضي الله عنه من المقدم فقه له ليلة النفي أنه لا حد له. وقال حذيفة من تأمل خلق المرأة من وراء ثيابه وهو صائم أبطل صومه. قال أبو عبيد فهذه الآثار كلها وما كان مضاهيا لها فهو عندي على ما فسرته لك. وكذلك الأحاديث التي فيها البراءة فهي مثل قوله من فعل كذا وكذا ليس منا لا نرى شيئا منها يقول معناه التبرؤ من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من الذي إنما هو إنما مذهبه عندنا أنه ليس من المطيعين لنا ولا من المقتدين بنا ولا من المحافظين على شرائعنا وهذه المعود وما أشبهها. وقد كان سفيان بن عيينة يتناول قوله ليس منا يتأول قوله ليس منا ليس مثلنا وكان يرويه عن غيره أيضا. فهذا التأول وإن كان الذي قاله إمام من أئمة العلم فإني لا أراه من أجل أنه إذا جعل من فعل ذلك ليس مثل النبي صلى الله عليه وسلم الذي لازمه أن يصير من يفعله مثل النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فلا فرق بين الفعل والتارك، وليس للنبي صلى الله عليه وسلم عديد ولا مثل من فعل ذلك ولا تاركه.
على كل حال يعني استدراكه على الإمام سفيان بن عيينة وافقه على هذا الاستدراك جمع من أهل العلم ومنهم الشيخ الإسلام بن تيمية، لكن الذي يظهر لي أنه لا استدراك على ابن عيينة، فإنه لما قال ليس مثلنا يعني في هذا الأمر، ليس المقصود ليس مثلنا على الإطلاق، وليس معنى هذا أن الذي يفعل هذا فيكون مثل رسول الله مطلقا، إنما يكون مقتديا برسول الله مثل رسول الله في هذا الأمر. مثل ما تعرفون أن بعض التابعين يقول وقد رأيت فلانا وكان سمته مثل رسول الله، وكانت صلاته مثل رسول الله، وكان وضوءه مثل رسول الله، هذا المقصود به. نعم.
فهذا ما في نفي الإيمان والبضاعة من النبي صلى الله عليه وسلم إنما أحدهما من الآخر وإليه أول. وأما الآثار المرويات في ذكر الكفر والشرك ووجوبهما بالمعاصي فإن معناها إذا ليست تثبت على أهلها كفرا ولا شركا ليست تثبت على أهلها كفرا ولا شركا ويزيلان الإيمان عن صاحبه، إنما وجوهها أنها من الأخلاق والسنن التي عليها الكفار والمشركون. وقد بدلنا لهذين النوعين من الدلائل في الكتاب والسنة نحو مما وجدنا في النوعين الأولين. فمن الشاهد عن الإشراك في تنزيل قول الله تبارك وتعالى في آدم وحواء عند ثلاثة ليس إياهما هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها الرزق إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به إلى جعل له شركاء فيما آتاهما. وإنما هو في التأويل أن الشيطان قال لهما سمي ولديكما عبد الحارث. فهل لأحد يعرف الله ودينه أن يتوهم عليهما بالإشراك بالله مع النبوة والمكانة من الله وقد تم في لهما شركا وليس هو شرك بالله.
وأما على كل حال هذا القول وقد جعل له شركاء من أعاد التفسير على آدم وحواء هو قول جمع من المفسرين السلف الخلف ولكنه بعيد. والأمر كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله جعل له شركاء الضمير عائد إلى الأبوين بعد من اليهود والنصارى وغيرهم من المشركين لا إلى الأبوين آدم وحواء. نعم.
وأما الذي في السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم أخوه ما أخذ على أمة الشرك الأصغر فقد فسر لك بقوله الأصغر أنها هنا شركا سوى الذي يكون به صاحبه مشركا بالله. ومنه قول عبد الله يريد بضعة وستون شبابا والشرك مثل ذلك. فقد أخبرك أن في الذنوب أنواع كثيرة تسمى بهذا الاسم وهي غير الإشراك التي يتخذ لها مع الله إله غيره تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فليس لهذه الابواب عندنا وجوه الا انها اخلاق المشركين وتسميتهم وسننهم والفاظهم واحكامهم ونحو ذلك من امورهم.
وايضا الذي يظهر لي ان ما جاء فيه ان هذا الفعل شرك وان هذا القول شرك قد يكون هو من شرك الالفاظ يعني مثلا ما شاء الله هو شرك أو أقسم بالأمانة. لا يقصد المسلم ما شاء الله وشئت أن مشيئة العبد مثل مشيئة الرب. إذا القلب مختلف لكن الواو يقتضي الشركة فسمي شرك الألفاظ. مثل ذلك الحلف لما يقول أقسم بالأمانة تقول الأمانة معظمة عندك مثل الله يقول لا أعوذ بالله الله أعظم وأجل لا يمكن أحلف بالله كاذبا. إذن هذا من شرك الألفاظ. فهذه الأمور التي ذكرها المصنف قد تكون شركا أصغر وقد تكون شركا أكبر، لكن لا بد أن ندرك أنه لم يأتي في نص الشارع إطلاق لفظ الكفر والشرك إلا على ما يتصور فيه الكفر والشرك فالحلف مثلا الحلف بغير الله إذا لم يقصده أن المحلوف به مثل الله إذا هو شرك أصغر. طيب كيف يصير شرك أكبر؟ إذا قصد أن المحلوف به مثل الله. تمام؟ لو قلت لبعضهم اقسم بالعباس كاذبا أبا اقسم بالله صادقا وكاذبا يحلف. إذا من اللي صار عنده أعظم؟ العباس صار عنده أعظم، فهذا لا شك أنه شرك أكبر مخرج من الملة. تبعتم الآن؟ لو أن إنسان قال ما شاء الله هو شرك ولا يقصد أن مشيئة العبد كمشيئة الرب هذا من باب شرك الألفاظ. كيف يصير شركا أكبر؟ إذا اعتقد أن مشيئة العبد كمشيئة الرب مثل قول بعضهم إن الأئمة يفعلون ويشاءون كما يشاء الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. المقصود أن ما جاء فيه إطلاق لفظ الكفر والشرك فإنه لم يرد في الشرع إلا على ما يتصور فيه أن يكون أكبر وأصغر.
وأما الفرقان الشاهد عليه بالتنزيل فقول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال ابن عباس رضي الله عنه ليس بكفر ينقل عن الملة. وقال عطاء بن أبي رباح كفر بين كفر فقد بين لنا أنه
ولا مخالف لهما من السلف
فقد تبين لنا أنه كان ليس بناقي عن ملة الإسلام أن الدين باق على حاله وإن خلط الذنوب فلا مال له إلا خلاف الفرطارس وسنتهم على ما علمتك من الشرك سواء لأن من سنن الكفار الحكم بغير ما أنزل الله. ألا تسمع قوله أفحكم الجاهلية يبغون تأويله عند التفسير أن من حكم بغير ما أنزل الله وهو على ملة الإسلام كان بذلك الحكم كأهل الجاهلية إنما هو أن أهل الجاهلية كذلك كانوا يحكمون. وهكذا قوله ثلاثة من أهل الجاهلية طعنوا في الأنساب والنياحة والأنواع ومثله الحديث الذي يروى عن جرير وأبي البخاري الطائي ثلاثة من سنة الجاهلية النياحة وصنعة الطعام وأن تبيت المرأة في أهل البيت من غيرهم. وكذلك الحديث رواية المنافق ثلاثة إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا تم يخان. وقول عبد الله الغناء ينبت النفاق في القلب ليس وجوه هذه الأحكام كلها من الذنوب أن راكبها يكون جاهلا ولا كاجرا ولا منافقا ومؤمنا بالله وما جاء من عنده ومؤذن
هذه الزيادة اللي في حديث ابن ماجه انتبهوا لها خصوصا عند محارمكم ونسائكم أن تبيت المرأة في أهل الميت من غيرهم يعني إذا صار ميت لا تخلوا حريمكم يروحوا ينامون عند الميت زوجها أو ابنها بحجة أن يواسيه هذا ما يجوز إلا إذا كان هي من نفس البيت. انتبهتم الحديث واضح وأن تبيت المرأة في أهل الميت من غيرهم. نعم
وقال ابن رواية الرد معناها أنها تبيت بنفس أنها تتبين بأفعال الكفار محرمة منها منهي عنها بالكتاب وبالسنة يتحاماها المسلمون ويتجنبوها فلا تشبهوا شيء من الأخلاق ولا شرائعهم. ولقد روي في بعض الحديث أن السواد خضاب الكفار فهل يكون لأحد يقول أنه يكفر من أجل الخضاب. وكذلك حديثه في المرأة إذا استعصرت ثم مرت بقول يولد ريحها أنها زانية فهل يكون هذا على الدين الذي تجب به الحدود. ومثل قول المستبان الشيطانان يتهاتران ويتكاذبان
أفيتهم
عليه أنه أراد الشيطانين الذين هم أولاد البيت إنما هذا كلهم على ما علمتك من الأفعال والأخلاق والسنن. وكذلك كل ما كان فيه ذكر كفر أو شرك لأهل القبلة فهو عندنا على هذا ولا يجب اسم الكفر والشرك الذي تزول به أحكام الإسلام ويلحق صاحبه بردة إلا كلمة الكفر خاصة دون غيرها. وبذلك جاءت الآثار المفسرة. قال أبو
طبعا لا يقصد الإمام أبو عبيد حتى بعد ذلك اتهم بالإرجاء يوم سهل كل واحد خالف شخص سموه مرجع. الإمام أبو عبيد لا يقصد أن الكفر لا يقع إلا بالكلام لا الأئمة كلهم متفقون من السلف والخلف أن الكفر قد يكون بالاعتقاد وقد يكون بالقول وقد يكون بالعمل. فمن الكفر الاعتقادي مثلا التكليف من الكفر الاعتقادي الاستكبار من الكفر القولي سب الله ورسوله من الكفر العملي السجود للصنم. فإذا ينتبه الإنسان لبعض العبارات ويدرك ما مراد الأئمة. نعم.
قال أبو عبيد حدثنا أبو معاوية عن جابر بن المظفر قال عن أبي نشبة عن أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة من أصل الإسلام الكفر عن من قال لا إله إلا الله لا نكفره بذنبي ولا نصرفه من الإسلام بعمل والجهاد ماض من يوم بعثتي من يوم بعث الله إلى أن يقاتل أن يقاتل آخر أمة الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل والإيمان بالأقدار كلها. قال أبو عبيد حدثنا عباد عن الصلف بن دينار عن أبي عثمان النهدي قال فدخلت على ابن مسعود وهو في بيت مال الكوفة فسمعته يقول لا يبلغ بعبد كفرا ولا شركا حتى يذبح لغير الله ويصلي لغيره. قال أبو عبيد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان قال جاورت مع جابر بن عبد الله بمكة ستة أشهر فسأله رجل هل كنتم تسمون أحد من القبلة كافرا فقال معاذ الله قال فهل تسمونه مسلما قال لا. باب ذكر الذنوب التي تلحق بالكبائر بلا خروج من الايمان. قال ابو عبيد حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كقتله وكذلك قوله
حرمة ماله تحرم بدمه، ومنه قول عبد الله شارب الخمر كعبد الله والعزى، وما كانها من هذا النوع مما يشبه فيه الذم بآخر أعظم منه، وقد كان بناس من يحمل ذلك على التساوي لهما، ولا وجه لهذا عندي، لأن الله قد جعل الذنوب بعضها أعظم من بعض، فقال إن تجتنبوا كبائر وما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم مدخلا كريما. في أشياء كثيرة من الكتاب والسنة يقول وجوها، ولكن وجوها عندي أن الله قد نهى عن هذه كلها، وإن كان بعضها عنده أجل من بعض. يقول من أتى شيئا من هذه المعاصي قد لحق بأهل المعاصي كما لحق بها على آخرون، لأن كل واحد منهم على قدر ذنبه قد لزمه اسم المعصية، وإن كان بعضهم أعظم جرما من بعض. وفسر ذلك كله الحديث الموضوع هنا، قال عدلت شهادة الزور لإشراك بالله، ثم قال فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. فقد تبين لنا الشرك والزور وإنما تساويا في النهي، نهى الله عنهما معا في مكان واحد، وهما في النهي متساويان، وفي الأوزار والمذهب متفاوتان. ومن هنا وجدنا الجرائم كلها، ألا ترى السارق يقطع في ربع دينار فصاعدا، وإن كان دون ذلك لم يلزمه قط، فقد يجوز في الكلام أن يقال هذا سارق هذا، فيجمعهما في الاسم وفي عقوبهما المعصية، ويفترقان في العقوبة على قدر الزيادة في الذنب. وكل ذا وكذلك البكر والثيب يزنيان فيقال هما لله عاصيان معا، وأحدهما أعظم ذنبا وأجل عقوبة من الآخر. وكذلك قول لعن المؤمن كقتله، إنما اشترك في المعصية حين ركباها، ثم يلزم كل واحد منهما من العقوبة في الدنيا بقدر ذنبه. ومثل ذلك قوله حرمة ماله كحرمة دمه، وعلى هذا وما أشبهه أيضا قال أبو عبيد كتبنا هذا الكتاب على مبلغ جلدنا، ومن تهى إلينا من الكتاب وآثار النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء بعده، وما عليه لغات العرب ومناهجها، وعلى الله التوكل وهو المستعان. قال أبو عبيد ذكر الأصناف الخمسة الذين تركنا صفاتهم في صدر كتابنا هذا، من تكلم به في الإيمان هم الجهمية والمعتزلة والإباضية والصفرية والفضلية. فقالت الجهمية الإيمان معرفة الله بالقلب، وإن لم يكن معها شهادة لسان ولا إقرار بنبوة ولا شيء من أداء الفرائض، يحتجوا في ذلك بإيمان الملائكة، فقالوا قد كانوا مؤمنين قبل أن يخلق الله الرسل. فقالت المعتزلة الإيمان بالقلب ولسان مع اجتناب الكبائر، فمن قارب شيئا كبيرا زال عنه الإيمان ولم يلحق بالكفر، فسمي فاسقا وليس بمؤمن ولا كافر إلا أن أحكام الإيمان جارية عليه. وقالت الإباضية الإيمان جماع الطاعات، فمن ترك شيئا كان كافر نعمة وليس بكافر شرك، واحتجوا بالآية التي في إبراهيم بدلوا نعمة الله كفرا. وقالت الصفرية مثل ذلك بالإيمان، وقالت الصفرية مثل ذلك بالإيمان، أنه جميع الطاعات غير أنهم قالوا في المعاصي صغارها وكبارها كفر وشرك ما فيه إلا المغفور منها خاصة. وقالت الفضلية مثل ذلك بالإيمان، أنه أيضا جميع الطاعات إلا أنهم جعلوا المعاصي كلها ما غفر منها وما لم يغفر كفر وشركا، قالوا لأن الله جل ثناؤه لو عذبهم عليها كان غير ظالمين لقوله لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. وهذه الأصناف الثلاثة من فرق الخوارج معا، إلا أنهم اختلفوا في الإيمان، وقد وافقت الشيعة فرقتين منهم، ووافقت الرافضة المعتزلة، ووافقت الزيدية الإباضية، وكل هذه الأصناف يكسر قولهم ما وصفنا به باب الخروج من الإيمان بالذنوب إلا الجهمية، فإن الكاسر لقولهم قول أهل الملة وتكذيب القرآن إياهم حين قال الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وقوله وجحدوا فيها واستيقاتها أنفسهم ظلما وعلوا، فأخبر الله عنهم بالكفر إذا أنكروا بالألسنة وقد كانت قلوبهم بها عارفة، ثم أخبر الله عز وجل عن إبليس أنه كان من الكافرين وهو عارف بالله بقلبه ولسانه أيضا. في أشياء كثيرة يقول ذكرها كلها ترد قولهم أشد الرد وتبطله أقبح الإبطال.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نصحكم جميعا بقراءة كتب السلف، فإن فيها علم جما، نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وإن ثبتنا على الإيمان ونتوفانا على الإيمان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.